الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن الجشع والتحلي بالواقعية من أجل تحقيق اتفاق جيد ومستديم. تواصل الإدانات بالقصف الدامي على شمال العراق، ومحتجون يحاولون اقتحام قنصلية تركيا في بغداد. قيادي بحركة أنصار الله يزور عدن جنوب اليمن وسط استقبال شعبي لم يحظى به مرتزقة العدوان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تخلي أمريكا عن الجشع وانتهاج الواقعية وصولا إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعرض فيه الجانبان آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر الظالم عن إيران. وجدد عبد اللهيان التأكيد على موقف طهران الداعم لتحقيق اتفاق جيد ومستديم ووثيق، وقال إن هذا الأمر يتطلب تخلي واشنطن عن المطالب الإضافية والالتزام بالواقعية. بدوره أشاد وزير خارجية قطر بمواقف الجمهورية الإسلامية المنطقية في هذا الخصوص. أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن إيران وروسيا قررتا حذف الدولار من مبادلاتهما التجارية تدريجياً. وأشار علي صالح أبادي إلى بلوغ حجم تبادل البلدين 4 مليارات دولار، وأضاف أنه تم التفاهم على استخدام العملة الوطنية في عمليات التبادل الصغيرة ووضع برامج محددة سيعلن عنها لاحقا. ولفت صالح أبادي إلى أن استخدام أمريكا الدولار كأداة أساسية ضد الدول غير المتماشية مع سياستها وفرضها عقوبات ضدها دفع دول عديدة لاستبدال الدولار بعملاتها الوطنية، مؤكدا توصله لتوافقات استراتيجية مع المسؤولين الروس خلال زيارته الأخيرة لموسكو. شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على الأهمية الخاصة التي توليها طهران لأمن واستقلال سوريا. وقال مخبر خلال استقباله وزير الخارجية السورية فيصل المقداد: نحن نعتقد بأن الحرب على الإرهاب لا تخول أحدا ليمس بسلامة الأراضي السورية. بدوره أشاد المقداد بمواقف إيران الداعمة لسوريا في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع مختلفا اليوم. كما التقى المقداد مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي، الذي أكد وجوب استمرار تعاون محور المقاومة لطرد بقايا الأمريكيين من المنطقة، معتبرا أن إيران لن تغض الطرف عن هذه القضية أبدا. أفادت مصادر سورية باستشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف دورية بريف درعا الشرقي. وذكرت المصادر أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة، تلا ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا سجن غرز، ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح. إلى ذلك أعلنت قوات قصد مقتل 2 من عناصرها باستهداف طائرة تركية بدون طيار سيارة كان يستقلانها في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن أبلغتها بفرض حظر على الطائرات التركية في شمال وشرق سوريا. أدان متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القصف الذي استهدف مدينة زاخو العراقية وتسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأعرب كنعاني عن تضامن إيران مع أسر الضحايا والحكومة والشعب العراقي، مؤكدا دعم إيران الحازم للأمن والاستقرار في هذا البلد. وجددت التأكيد على أن إيران تعتبر أمن العراق من أمنها ولن تتوانى عن تقديم أي دعم في هذا المجال. هذا وسلمت الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد رسالة احتجاج شديدة اللهجة تدين القصف لمنتجع سياحي في محافظة دهوك، مطالبة تركيا باعتذار رسمي وسحب جميع قواتها من الأراضي العراقية. أقيمت مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثامين ضحايا القصف التركي على منتجع سياحي شمال العراق بحضور رئيس الوزراء ومسؤولين عراقيين في ظل غضب شعبي واسع. وفي بغداد وقع اشتباك بين المحتجين الذين حاولوا اقتحام القنصلية التركية وقوات الأمن العراقية، مما أوقع إصابات بين الجانبين. كما شهدت محافظات عراقية تظاهرات واسعة أحرقت خلالها أعلام تركيا وتم وصف رئيسها بالإرهابي، فيما طالب برلمانيون بطرد سفير تركيا وقطع التبادل التجاري معها. بدورها نددت الكويت والأردن والسعودية بالاعتداء، فيما دعت مصر لاحترام المقررات الخاصة بحماية المدنيين، كما صدرت تصريحات متحفظة عن ألمانيا وكندا وأمريكا حول تداعيات هذا القصف وردود الأفعال الغاضبة والمتواصلة أزاءه. نستمع إلى التقرير التالي.
اعتداءات تركية في وضح النهار استهدفت مصيف برغ في زاخو، والذي راح على إثرها 9 شهداء من المواطنين مع جرح 23 آخرين. وقد أدانت الحكومتان الانتهاكات التركية المتواصلة على العراق، وتوسعت الاستنكارات من الشعب بصدد ذلك.
اليوم هناك احتجاجات شعبية كثيرة، وهناك إدانات، وهناك استنكارات موحدة من قبل حكومة الإقليم وحكومة بغداد، وسننتظر قرار البرلمان العراقي يوم السبت. هل سيتخذ إجراءات مشددة؟ كما قال رئيس الحكومة سوف يكون لنا حق الرد ما دام أن هناك استنكار لهذه العملية من الجانب، بمعناه بين الأتراك سيأخذون حذرهم من هذا الفعل المذل الذي عملوه وهذه الغطرسة التركية. نتمنى أن يكون هناك حد ونهاية لهذه الغطرسة.
شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى احتجاجات منددة بالقصف الذي عد يومه يوما داميا لحياة العراقيين، إذ أودى ذلك القصف بحياة المواطنين الأبرياء. تلك الاحتجاجات طالبت الحكومة بقطع جميع التعاملات الاقتصادية والسياحية مع تركيا لحين كفي عدوانها على العراق.
هذه الحالة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء في هذا الموقع، فأعتقد أنها جريمة تمثل إرهابا كبيرا بحق العراقيين، وينتهك سيادة العراق القانونية والجغرافية، باعتبار أن العراق له سيادة كاملة وشاملة على كل أراضيه التي اليوم تحتلها تركيا وبعمق أكثر من 20 كيلومتر. وهذا الأمر هو صعب جدا بالنسبة للعلاقات التي تربطنا مع تركيا من خلال العلاقات الاقتصادية المتمثلة بالنفط وكذلك السلع وما يحتاجه العراق.
مطالب المواطنين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثلت بوضع حدود لتلك الانتهاكات التي يستغلها الجيش التركي بحجج واهية تتمثل بوجود حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة تركيا ونقل جبهاتهم إلى داخل أراضيهم.
ندد أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية بحكم السجن المؤبد الذي أصدرته السلطات السويدية على المسؤول القضائي الإيراني السابق حميد نوري. وتساءل كاظم غريب باديا عن مدى مصداقية ستوكهولم في التعامل وفق الاحترام المتبادل، بينما هي تحولت إلى مقر ومضيف لدعم وتوجيه المنظمات الإرهابية والانفصالية الناشطة ضد إيران، محذرا من أن طهران لن تسكت حيال هذا الإجراء غير القانوني وأن أمامها جملة خيارات لتنفيذها. وكانت الخارجية الإيرانية قد اعتبرت حكم القضاء السويدي قائما على تهم مزيفة، وبادرت إلى استدعاء سفيرها لدى السويد للتشاور. أكد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديغو زوريلا أن الهدنة في اليمن أدخلت هذا البلد الفقير الذي مزقته الحرب في حالة من السلام المؤقت، لكن إغلاق الطرق ما زال يمثل قضية إنسانية رئيسية. وأشار زوريلا إلى حصول تحسن جزئي في الوضع العام، لكنه قال بما أن الطرق ما زالت مغلقة فأن التحسن الذي طرأ لا يرقى إلى مستوى توقعات السكان، وشدد على حاجة أكثر من ثلثي سكان اليمن لمساعدات إنسانية، محذرا بالقول إذا لم يتم الحصول على التمويل اللازم فسيموت الناس. دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التجاوب على الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كلما اقتربت هدنة في اليمن على الانتهاء طالبوا بأختها. الأمم المتحدة دعت من أسمتها بجميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار، متجاهلة بذلك أن السعودية وحلفائها هم من شنوا عدوانهم واليمنيون دافعوا عن بلادهم، فكيف تضع الجميع في سلة واحدة وتحت بند واحد الأطراف المتحاربة؟ المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندنبرغ أكد أنه كثف اتصالاته مع جميع الأطراف لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من الشهر المقبل، وأضاف أن الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة. أما صنعاء فقد اعتبرت أن لا فائدة من تمديد الهدنة في ظل استمرار العدوان والحصار على البلاد وسرقة مقدرات الشعب اليمني.
بدون معالجة قضايا المجتمع اليمني التي تسبب فيها العدوان لا يمكن قبول هدنة. الهدنة معناها خنق، معناها قتل، معناها إحصار بهذا المفهوم.
رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبد السلام أكد أن التحالف لم يلتزم ببنود الهدنة ولم ينفذ منها إلا القليل، وأضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من خلال استمرار الحصار. مراقبون يعتبرون أن الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال، وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل من تنفيذ بنود الهدنة.
زار قيادي في حركة أنصار الله ومسؤول كبير في حكومة صنعاء مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن الخاضعة لسيطرة ما تسمى بقوات الانتقالية العميلة للعدوان، وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تغريدة إنه زار مدينة عدن وحظي باستقبال لم يحظ به رشاد العليمي، في إشارة لرئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي الذي شكلته الرياض. واعتبر العزيز زيارته إلى العدن مفاجأة سياسية غير متوقعة، مؤكدا وجود اتصالات وثيقة بين صنعاء وقيادات نافذة ومسيطرة في عدن ومن أنصار وحدة البلاد. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. جماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحام واسع للأقصى وسط دعوات فلسطينية للرباط بالمسجد. رئيس أركان الجيش الصهيوني يصف زيارته للمغرب الفريدة من نوعها ويعتبرها تحولا تاريخيا. توتر كبير يسود العلاقات بين تل أبيب وموسكو إثر قرار القضاء الروسي إغلاق لوكالة يهودية. وإلى التفاصيل، أعلنت مصادر عبرية أن جماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحام واسع للمسجد الأقصى بعد أسبوعين، وقالت المصادر أن الاقتحام يأتي بذكرى خراب الهيكل المزعوم قبل 2000 عام والموافقة للتاسع من آب القادم وفق التقويم العبري. هذا وأطلقت مجموعات شبابية فلسطينية دعوات للنفير والحشد في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان القدس ميثاق الأمة يوم الجمعة القادم، وأكدت الدعوات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة بالأقصى مع تكثيف الفلسطينيين من كافة الأراضي المحتلة تواجدهم فيه. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان من قرية برقة قرب مدينة رام الله إثر اقتحام منزله، وذلك بعد 3 أشهر من الإفراج عنه حيث كان معتقلا إداريا. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
لم تتوقع عائلة الأسير المحرر عبد الباسط معطان والذي أفرج عنه قبل عدة أشهر أن يعاود الاحتلال اعتقاله، لا سيما وأنه يعاني من مرض السرطان وأمضى فترة الاعتقال الماضية دون أن يقدم له أي علاج. معطان اعتقل في الساعات الماضية بعد أن داهم الاحتلال الإسرائيلي منزله في مدينة البيرة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. العائلة التي توجهت في الأشهر الماضية لكل المؤسسات الحقوقية كي تفرج عنه ستعود إلى ذات السيرة، علها تنجح بما فشلت به في المرة الماضية ويفرج عنه قبل فوات الأوان.
طبعا قلق كبير جدا ومخاوف كبيرة يعني على حياة الأسير عبد الباسط معطان، لأنه تم اختطافه من على فراش العلاج. يعني هو لم يمكث خارج السجن سوى شهرين تقريبا، قبلها يعني كانت السجن قبل ذلك يعني فيها إهمال متعمد وواضح من قبل إدارة السجن بإهماله من ناحية صحية وعدم تقديم العلاج اللازم له ولا الفحوصات اللازمة.
لما كانوا عند الباب إجوا يطلعوه، صرنا ننادي عليه عشان نسلم عليه نودعه، رفعوا علينا سلاح والجندي دفعني.
الاحتلال الإسرائيلي أقدم في الساعات الماضية على اعتقال 15 فلسطينيا من بينهم معطان وأيضا القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين. الجيش الإسرائيلي ادعى في بيانه كالعادة أن المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية وأنه سيتم التحقيق معهم، لكن في العادة يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري لعدم وجود تهم واضحة تجاههم، سوى أن الاحتلال يشك بأنهم ناشطون سياسيون.
من باب تعبئة الفراغ للذين يعملون بجهاز الأمن العام حتى لا يكون هناك فراغ ما، فتكون المسألة كحقل تجارب أيضا ضد الشعب الفلسطيني.
الجيش الإسرائيلي يعمل في الضفة الغربية بسياسة تدمير كل ما هو فلسطيني. ما يراه العالم من خلال وسائل الإعلام هي عمليات اعتقال شبه يومي لفلسطينيين يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنهم مطلوبون لها، لكن الحقيقة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم هو محاولة لكي الوعي الجمعي الفلسطيني.
وصف رئيس الأركان الصهيوني أفيف كوخافي زيارته للمغرب الفريدة من نوعها، واعتبرها خير دليل على التحول التاريخي في المنطقة على حد قوله. وقال كوخافي أن تعزيز العلاقات مع القوات المغربية يعد بعدا مهما في دعم النشاط العمليات، كما يعزز مكانة جيش إسرائيل في المنطقة. بدوره أكد متحدث جيش الاحتلال حصول اتفاق بين القادة العسكريين المغاربة والصهاينة على خطة عمل مشتركة للعام القادم، معتبرا أن الخطة تعبر عن الإمكانيات الهائلة للنشاطات المشتركة والعميقة وعن دور الجيش الإسرائيلي في خلق مستقبل من الشراكة على حد قوله. أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال عزمها إرسال وفد إلى موسكو الأسبوع المقبل لضمان استمرار عمل الوكالة اليهودية بعد إغلاقها من قبل وزارة العدل الروسية. وسائل إعلام عبرية تحدثت عن توتر كبير بين روسيا وإسرائيل على خلفية القرار الذي اعتبرته عقوبة سياسية بسبب موقف تل أبيب من حرب أوكرانيا. وكانت العدل الروسية طالبت اليوم بإنهاء نشاط وكالة سخنوت اليهودية في البلاد ودعت لتصفيتها، محملة إياها مسؤولية انتهاكات غير محددة للقانون الروسي. يذكر أن الوكالة اليهودية أكبر منظمة بالعالم تعمل على تشجيع ومساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 عنصر من القوميين الأوكرانيين بينهم 120 مرتزقا بضربات دقيقة في منطقة أوديسا. وتحدث بيان الوزارة عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراس 25 وأخرى مروحية وخمس مسيرات مختلفة بمقاطعة خاركوف ودونيتسك. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية بالطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 260 طائرة حربية و 144 طائرة مروحية و 11600 طائرة مسيرة. أعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وقالت إن الأسلحة التي وصلت إلى كييف أثبتت فعاليتها في مواجهة القوات الروسية. حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
الصراع الأمريكي الروسي في أوكرانيا يبدو أنه دخل مرحلة جديدة، حيث صعدت واشنطن من لهجتها وتدخلها في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن بلاده تبحث تزويد أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة بأسلحة بعيدة المدى، وقال إن واشنطن تدرس أيضا تدريب طيارين أوكرانيين، وإنها سلمت كييف حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز هيمارس من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الآخر أعلن عزم بلاده إمداد أوكرانيا بأسلحة ومنظومات صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها.
منذ اجتماعنا في بروكسل إلى الآن خصصنا أكثر من 2,600,000,000 دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، إذ تشمل 12 وحدة من منظومته ماريس الصاروخية، مما عزز قدراتها في المدى البعيد. سنقدم حزوة جديدة من الأسلحة والذخيرة والمعدات لأوكرانيا.
إلى ذلك، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن بلاده تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15,000 قتيل وحوالي 45,000 جريح، مضيفا أن المخابرات الأمريكية تشارك قدرا كبيرا من المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة والقيادة الأوكرانية التي تستخدمها بشكل فعال جدا بحسب وصفه. من جهتها صعدت أيضا موسكو من لهجتها حيال الوضع في أوكرانيا، وقالت إن رقعة العمليات العسكرية سوف تتوسع. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا باتت تتجاوز إقليم دونباس.
الآن الجغرافيا اختلفت ولم تعد تتعلق بالجمهوريتين، بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى. العملية مستمرة بشكل منطقي ودؤوب. روسيا قد تحتاج للدخول في العمق بدرجة أكبر. كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي.
هذا وربط لافروف بين توسيع رقعة العمليات العسكرية بتزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وقال إن هذا الأمر سيجعل رقعة العملية العسكرية الروسية تتمدد أبعد من ذلك، مضيفا أن موسكو لن تسمح ببقاء أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية لأنها تهدد أمن روسيا.
تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة في حزيران يونيو لتصل إلى 10% بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، تغذيها أسعار المحروقات والمواد الغذائية على خلفية أزمة غلاء معيشة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة في حزيران يونيو لتصل إلى 9.4% بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، تغذيها أسعار المحروقات والمواد الغذائية على خلفية أزمة غلاء المعيشة. وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في مايو أيار، كما أن معدل التضخم في الشهر ذاته بلغ 9.1%. ويرى بنك إنجلترا المركزي أن التضخم قد يتجاوز نسبة 11% في نهاية العام الحالي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الغاز جراء ذلك والتوترات في سوق العمل، فيما تشير تقديرات البنك إلى أن التضخم بحلول الربع الأخير من العام الجاري قد يزيد قليلا على 10%، على أن يتراجع إلى 2% في غضون عامين. ومن المتوقع أن يسرع المصرف المركزي وتيرة رفع نسب الفائدة عبر زيادتها 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في آب أغسطس في محاولة للجم الارتفاع الهائل للأسعار. وفي غضون ذلك تواجه بريطانيا المزيد من الإضرابات، حيث صوت محامون في إنجلترا وويلز على الانسحاب اعتبارا من الأسبوع المقبل على التوالي بشأن تمويل المساعدة القانونية. كما يفكر أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الخدمات الصحية الخدمية الوطنية التي تديرها الدولة والخدمة البريدية في الإضراب. وتشير الأبحاث الجديدة أن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انخفاض إمكانات النمو في البلاد وتكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنويا في شكل رواتب ضائعة. كما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يضر بالقدرة التنافسية لصادرات بريطانيا على الساحة العالمية.
شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة. ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد أبو بشير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا مغترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر قوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتي ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات مع ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصفت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ اللغم يا دافع اللقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا شكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي أعشق التعجيل أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا غفر خطيئتي وتقصيري به إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
أدعوك مفتقرا وحسنا حسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا.